الحقيقة كالمعدوم، إنما أثبتوا لله ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات فقط. فتقول لهم هل أثبت، فتقول لهم هل هناك ذات مجردة عن صفات؟ الذهن يمكن هذا والعقل يأبى هذا، ما هناك ذات إلا ولا صفة. حتى الحجر له صفة، صفة الجمود والقوة والطول وما أشبه ذلك، تعالى الله. أما أنت قال نعم تثبت لله ذات مجرد عن الصفات نهائيا، لأن لو أثبت الصفات لأدى إلى مشابهة لخلقه. فقل لهم ما دمتم أثبتتم لله ذات، هل هذه الذات التي أثبتموها هل هي مشابهة لخلقه؟ قالوا لا، ذات لا تشبه ذوات المخلوقين. قل له وأنا أثبت لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين نظير ما فرضتم منه، فما الفرق بين الصفات والذات؟ فلا حجة لهم في النحيد. ثانيا، أصل هذه المقالة، أصل هذه المقالة تكلم بها الجعد منها وأخذها عن جهم شرة، والجعد تلقاها عن أبان بن شمعان، وعبان بن شبعان بن شمعان تلقاها عن طالوت بن أخت لبيد بن عشر، وطالوت تلقاها عن خالد لبيد بن عشر الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليهود. فهذا سندها عن جعد بن شبعان، عن جعد بن درهم، عن أبان بن شمعان، عن طالوت بن أخت لبيد، عن لبيد بن عشر اليهودي الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه المقالة من أن الله حال في كل مكان، وأن الأولاد مجرد عن الصلاة. فلما قالها الجاد بن ديهم في العراق، وكان الأمير الذات خالد بن عبد الله القجري، قام خالد الأمير يخطب يوم عيد الأضحى، فصعد المنبر وكان جاد صاحب هذه المقالة أمام الأمير خالد بن عبد الله القيس، فحمد الله وأثنى عليه يخطب خطبة عيد الأضحى، ثم قال بأثناء خطبته: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي من جعد بن درهم، وهو يسمع، لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فذبح. فقال ابن القيم في هذا المعنى: ذكر الضحية كل صائب سنة لله درك من أخي قربان، يعني أن أهل السنة شكروا ضحيتك يا خالد، لله درك من أخي قربان حيث قتل، لأنه أنكر أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأنكر أن الله لم يكلم موسى تكليما، فإنكار ما دل عليه القرآن كله مضيع للدم والمال. الله يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والجاد يقول: لا. والله يقول: وكلم الله موسى تكليما، يقول: لا، الله لا يتكلم ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لأن هذه من صفات المخلوقين، فالله يجل وينزه عنها. هذا قول. أما أهل السنة والجماعة فردوا هذا القول بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين والمعقول. أما القرآن فهو معلوم، فالله جل وعلا أخبر بأنه على عرشه، والسنة أيضا معروفة من أن الله سبحانه وتعالى على عرشه كما في قصة الجارية وفي غيرها. وأما آثار الصحابة فكما نقل المصنف عن عبد الله بن رواحة وغيره وعن أم سلمة رضي الله عنها، وأما التابعون فكما نقل عن الأوزاعي وكذلك أيضا غيره من التابعين والأئمة كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وغيرهم. والبخاري ذكر في صحيحه في آخر صحيح كتاب التوحيد وذكر شيء من هذا. كل هذا يدل على أن الله على عرشه لائق من خلقه. والمعقول معلوم أن العلو أولى من الانخفاض، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن سبح اسم ربك الأعلى وأن تقوم بصلاتك سبحانه رب الأعلى، فكما أن له علو القدر وعلو القهر فكذلك له علو الذات. الجميع إنما يسكن منه الشاجد يقول سبحان رب الأسفل، كما ذكر عن مسلم المريشي أنه يقول ذلك في صلاته، بناء على أن الله حال في كل مكان. تعالى الله عما يقول الظالمون جاهدون علوا كبيرا، والسنة واضحة والقرآن واضح، وما قاله أئمة المسلمين كله واضح. وهم كفروا من قال من أنكر أن الله على عرشه وأكلف عن الله صفاته التي أثبتها لنفسه كما دل عليه القرآن، لأنهم يكونون حينئذ مكذبين للقرآن. فالله يقول كل شيء هالك إلا وجهه يقول لا، يقول بل يداه منشورتان يقول لا، يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقول لا، لا نفس لا يد ولا سمع ولا بصر ولا أي شيء. يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى أسمع كلام الله يقول لا. ولما جاء من الميقاتنا وكلمه ربه يا ليلة، فبسبب هذا كفرهم أهل السنة والجماعة كما في أبيات القيم، وأن الذي كفرهم 500 عالم من علماء المسلمين، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء البلدان، يعني 10 في 50 500. هذا به تعرف أن القوم ضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم، وأن الله سبحانه وتعالى هدى أهل الحق لمعرفة الحق وبيانه ورد أضاليل هؤلاء ومن كان مثلهم وسلك سبيلهم، والله أعلم. لا يكفرون منهم هذا الخوارج غير الجاهلية.
طيب ألا يشترط ألا يكونوا متعودين في الكلام هذا؟
وإذا كان تأول تأولا غير شائع وأرغبوا وننبهوا وأصروا
الخوارج كذلك.
الخوارج مو مثل الجاهلية، الخوارج من الكفر مرغوب وبدعتهم لا تصل إلى حد الكفر. الخوارج مذهبهم إنما يكفرون بالذنوب، هم فقط يكفرون بالذنوب، كما هي المسجلة يقولون أن الزاني يكفر وأن شارب الخمر يكفر، وهذه مسائل فرعية من نشأت عن اجتهادهم، أخطأوا لا شك أنهم أخطأوا، لكن كنا نكفرهم مثل ما نكفر الجامية الذين سلبوا عن الله أسماءهم وصفاته وأبطلوا وأثبتوا لأولادهم مجردة ونفوا أن الله يسمع وأن الله يبصر وأن الله يتكلم وأن الله على عرشه. فالجهمية فالخوارج ليس هذا مذهبهم، مذهبهم مثل مذهب السنة في دار الخلاف، إنما خرجوا لأنهم يقولون إن من زنى يكفر ومن شرب الخمر يكفر وأن يطلع من النار على كفر. هذا هو مذهب الجهالة ومذهب الخوارج، ما دخلوا في مواضع الأسماء والصفات. ففرقا بين المذهبين على أقبح وأشنع، وهذا المذهب الخوارج وإن كان قبيل وإن كان ما في شك مما سمي الألي من أهل كفار، قال لا من الكفر مرهوب، فهم من أكثر الناس عبادة وأكثر تهليل وتسبيح، لكنهم ظلوا في مثل هذه الأشياء. هذا وكل من خالف النصوص يكفر. لا ما ممكن ننظر في مخالفة للنص وشي، هل هي من باب العقيدة أو من باب الظهور أو من باب الظهور ونشأ عن اجتهاد، وين أخطأوا من بدلهم وظللهم لا شك، لكن فرق بين الفريقين ومنكر هذا ومنكر هذا في الشيء الذي أنكروه لا تساوي بين هذا ولا، لا بد أن تعرف ما يقوله هؤلاء وما يقوله هؤلاء. هؤلاء يقولون إن الزنا الزاني يكفر مثلا، هؤلاء الخوارج شارب الخمر استدلوا بعمومات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنهم أجرموا وأن مآلهم إلا وأن من باب العصيان، ومن يعص الله ورسوله. فقالوا إن هذا أفسد، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قالوا هذا فاسق. قال قل فإذا كان فاسق فهو مقابل للإيمان يكون كافر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين لا قالوا أما الذين فسقوا مأواهم النار. فهم يقولون إنكم أنتم تعرفون تقولون إن فسق. قلنا نعم. قال إذا الفاسق يكون كافر بدليل هذه الآية. فهم أولوا ولا فهموا أن الفسق أنواع كما أن الإيمان يزيد وكما أن الكفر أنواع أيضا. فهم قرنوا الفسق وجعلوه شيئا واحدا. والقرآن من تأمل تجد الآيات بعضها أطلق على الكافر بأنه فاسق وبعضها أطلق بأن العاصي يسمى فاسق لكن لا يصل إلى حد الكفر. فرق بين المذهبين. معناها يقول من داري الوجود لا مبتع عن السلام إنما هو مدفع الحياة. أما في الوجود فالمنى العالم في الوجود أنه هناك ذات مبكى عن السباك لا ما أن ذات أبدا إلا لها سباك. إيش يعني أن الذهن يفرض المحالة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وعن عباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السماء والارض مسيره 500 سنه واصل هذا الحديث كما عند ابي داود قال كنت في اصابه في بطحاء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر الصحابه قال ما تسمون هذا؟ قلنا صحابه. قال والمسلم؟ قال والمسلم. قال والعنان؟ قلنا والعنان. إلا أن أبا داود قال لبث من العنان في الجلال. ثم قال ما بين السماء والأرض كما بين السماء مسيرة 500 سنة وبين السماء الدنيا والتي تليها أي الثانية 500 سنة أي وما بين الثانية والثالثة 500 سنة وما بين الثالثة والرابعة 500 سنة وما بين الرابعة والخامسة 500 سنة وما بين الخامسة والسادسة 500 سنة وما بين السادسة والسابعة 500 سنة وفوق ذلك بحر بين كما بين الأرض يعني بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض وكثف كل سماء أي غلظ كل سماء 500 سنة والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم فهو يسمع لبيب النملة يسمع فهو يبصر لبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء من سواد الليل ويسمع جل وعلا مجاري أصول الأرض في بطون أجواب الأجنة في بطون أمهاتها لا يخفى عليه شيء. فإذا كان هذه عظم المخلوقات ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام وغلظ كل سماء 500 عام وما بين كل سماء إلى سماء 500 عام وما بين السماء السابعة والأرض كما بين أسفله وأعلاه كما بين الأرض والسماء والله فوق العرش وكذلك العرش والله فوق العرش ونعم لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. نحن نقول من باب الأسماء والصفات واستواء الله على عرشه نقول كما قال سلفنا الصالح مقتضى ما دل عليه القرآن العظيم والسنة النبوية وفي الصحيح من آراء المعطلة والمشبهة والممثلة تقول أو تؤمن بما جاء في القرآن وما دلت عليه صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله على عرشه بائن من خلقه وأثبت له ما أثبته لنفسه من الصفات حقيقة لا يقال نفولها بل نقول حقيقة لا نسلك مسلك التفويض فالمفوضة يقول نفولها نقول نعم نثبتها حقيقة ونفوض كنها وكيفيتها إلى الله جل وعلا ونقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله لا نزيد ولا ننقص لا نغير ولا نحرف ولا نعطل ولا نمثل بل نعتقد معنى هذه الصفات وحقيقتها وأنها حقيقة إلا أنها لا تشبه صفات المخلوقين وكما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث ونقول كما قال نعيم محمد الخزاعي شيخ الإمام البخاري فإنه يقول المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا وأقوال الأئمة في هذا الباب كثير جدا نقول لك هذه العقيدة هي التي يجب علينا اعتقادها ويجب علينا أن نعض عليها بالنواجذ لكن نورد عليك أسئلة يقول لك المشبه إذا أثبتتم أن الله على عرشه يلزمكم أمور لا بد أن تعرفها وتعرف الجواب عنها تقول ما هي هذه الأمور تقول أن تثبت أنكم تثبتون أن الله في جهة وهو جهة العلو أتزعمون أن الجهة تحوزه وأنه يشار إلى الجهة إذا أثبتتم الجهة والله يلزم فإذا أثبتتم الجهة يكون إلى المحدود ماذا تقول لأنه يقول من لازم إثباتكم له العلو يلزمكم أن تثبتوا له الجهة ماذا تقول تقول لا أنا قدمت لك إني أقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله وقلت لك كما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرني أنت هل الجهة موجودة في القرآن والسنة؟ فنعم أنا أخبرها قال لا ما هي موجودة ما لك في القرآن شيء يسمى الجهة قلت ماذا تريد من الجهة أيضا؟ قال أريد بها الوجود أن الله على عرشه قلنا نعم أنا معناه صحيح لكن لفظك بدعة هذا اللفظ هو الجهة بدعة لأني لا أنطق إلا بما دل عليه القرآن أما إذا كنت تريد الجهة العلو فالمعنى نعم هل هو على السمج على عرشه لكن إثبات الجهة أو نفظه فنقول لك هذا غلط لأني قدمت لك بأننا لا نقول إلا بمقتضى ما دل عليه القرآن والسنة فأوجدني في القرآن والسنة إثبات الجهة أو نفيها فإنك لا تجد إذا أنا أشكك حيث شكك القرآن وعندي حيث نفى القرآن والسنة وأثبت ما أثبته القرآن والسنة فالجهة هذا اللي أجاب بها أقول لك لم تكن موجودة واللفظ بدعة إن فاشترتها بمعنى صحيح بمعنى أن عرفنا عن المعنى صحيح واللفظ بدعة وإن فاشترتها بلفظ الجهة التحيز أو ما أشبه ذلك أو بمعنى آخر نقول المعنى بدعة واللفظ بدعة وهكذا تسلك هذا المسلك في كل ما يرد عليه من شبهات أهل الفاضل سؤال آخر يقول لك إذا أثبت أن الله على عرشه جل وعلا يكون محدود لأن من جلس على شيء أو على شيء يكون محاط يمين ويسار وأمام وخلفه، فيلزم دون الحدود أن يكون محدود. وهل قلنا لا يلزم شيء من هذا؟ هذا يلزمكم أنتم الذين سلكتم مسلك الفلاسفة والمناطق وما أشبه ذلك. أما أنا فقدمت لك أني أقول أثبت ما أثبته الشرح، وهذه اللوازم كلها لا تلزم ما دام أن الله يقول الرحمن على العرش استوى، فأنا أقول الرحمن على العرش استوى. فإذا قال هل هو من لازم الجالس على الشيء لا بد أن يكون على مقدار أو يكون أقل منه أو يكون أكبر منه وضل منه كما لا تقول، ولا هذا عندكم. أما عندنا قدمت لك لأني أقول لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. فهذه اللوازم لا تلزم، تلزم من حاد عن الصراط المستقيم، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأنداد، لا يقاس بخلقه جل وعلا. قال لك سؤال آخر، إذا أثبتتم أن الله على عرشه وتقولون إنه ينزل كل ليلة حين يغتسل في الليلة كما دل على حديث البراء فينادي، قل نعم أنا أثبت أن الله ينزل حقيقة. قال لك إذا نزل هل يكون عرشي ولا وشي يتعلمون، هل يخلق أو ما يخلق؟ ما دام أنكم تثبتون أنه ينزل يلزمكم أنه يكون عرش خارج، فهذا متناقض. أن تثبتون أن الله على عرشه وتثبتون أنه ينزل آخر الليل حين يبقى غروبه الأخير بين الأهل وشائر الفاوقين، فماذا تقول؟ نقول لك هذه المسألة بعدها العلماء. فرأي عبد القادر عبد الغني صاحب عمدة الأحكام يقول لا نقول إنه يخلق ولا ما يخلق، نقول أن الله على عرشه ونعتقد أنه ينزل، ولا يلزم من النزول أنه يخلق، ولا يلزم من عدم الخلق أنه لا ينزل، بل كلا الأمرين نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، فلا نقول لك لا يخلو ولا ما يخلو. ونقول لا نثبت إلا ما أثبته القرآن والسنة، وننهي ما نفاه القرآن والسنة، ونسكت حيث سكت الكتاب والسنة. هذا هو رأي عبد الغني في عقيدته. وآخرون من أهل السنة قالوا إنه ينزل ولا يخلو عرشه، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل ولا يلزم من خلوه العرش، وقيل إن العرش يخلو، وهذا هو الذي مال إليه بعضهم. ونحو الحاصل إنما الإرادة هذه المسائل ونظائرها تعرف بهذا شبه المشددين، لكن أن عندك جواب تسكتهم تقول هذا لم أعلم، وأقول كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما دل عليه القرآن، فلا أقول يخلو أو لا يخلو. هذا رأي عبد الغني. أما شيخ الإسلام الجنية فهو بعد المسألة وقررها في كتاب الشرح النزول وشرح حديث النزول مع اختلاف الليل في البلاد الأخرى، والمسألة معروفة.
وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، إنه سميع مجيب. ولقد كنا أشرنا ضمن هذه المجموعة إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لبعض المواضع من هذا الكتاب، وأشرنا إلى إتمامه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على تلك المواضع، وذلك من شرحيهما على كتاب التوحيد. وستجدون بيان تلك المواضع مفصلة في مقدمة الشريط 35 من هذه المجموعة. هذا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الشرح وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.